أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العلوم العشرة التي زعم الراغب الإصفهاني في مقدمة تفسيره أن المفسر بحاجة لتعلمها حتى يخرج عن كونه مفسرا بالرأي، والثلاثة الأول منها كانت ترتبط بعلوم العربية، واشتراطها ضروري ولا أقل من جهة المراجعة حين التفسير إلى الكتب المضبوطة في هذه العلوم مع تعليقات تقدمت، أهمها أنه لا يوجد لدينا في الحقيقة كتاب لغة، وأن الموجود بين أيدينا كلها كتب تنقل استعمالات العرب ليس أكثر من هذا، على بحث طويل تقدم. العلم الرابع اللي هو يصير الثاني بهالترتيب ما يتعلق بذات التنزيل، وهو معرفة القراءات. ناقشنا تعبيره ومقصوده، ناقشنا تعبيره بذات التنزيل، وكأن القراءات أنزلت مع القرآن الكريم، مع أن هذه النظرية خاطئة جدا وغير صحيحة على ما تقدم. ومع هذا قلنا لا بد من تحديد القراءة الصحيحة السليمة، ولا بد من تفسير القرآن على ضوئها، والتي نعتقد أنها قراءة حفص عن عاصم. الخامس ألغيناه بالكامل، ما يتعلق بالأسباب التي نزلت عندها الآيات وشرح الأقاصيص التي تنطوي عليها السور. قلنا هذا يعود إلى التفسير بالمأثور، فإن أسباب النزول لها علاقة بالتفسير قطعا، ولكن من دون بيان من أنزل عليه القرآن، وهو ترجمان القرآن النبي الأعظم والمعصومون سلام الله عليهم، لا نحتاج إلى علم مستقل بهذا المعنى، فهو يعود إلى ما اشتهر بعنوان التفسير بالمأثور، وعليكم السلام. فلا بد من مراجعته ومراعاة ضوابط الأخذ منه. على جعله علما مستقلا، وعلى تعميمه شرح الأقاصيص التي ترتبط بذكر الأنبياء السابقين من دون تقييد لكون الأخذ لا بد وأن يكون بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام. فيشمل كلامه ما ورد من أقاصيص في كتب الآثار والأخبار، وهو ما نصص عليه في آخر كلامه، قال وهو علم الآثار والأخبار. فإن علم الآثار والأخبار كما تعلمون، وهو التاريخ بعبارة أخرى، يتساهل فيه كثيرا ما لا يتساهل في غيره. فلا يمكن أن نأخذ معلومة تاريخية ونحكمها على الآيات القرآنية الكريمة. مضافا إلى أننا ذكرنا في البحث السابق أن تفصيلات القصص لا نحتاج إليها غالبا في تفسير القصة التي عرضها القرآن الكريم. عمد القرآن إلى ذكر مقطع من القصة كامل غير ناقص بلحاظ كونه مقطعا، والهداية القرآنية التي رمى إليها القرآن الكريم قد بينها بهذا المقدار. تفسير هذا المقدار الوارد في القرآن الكريم من القصة القرآنية التي ترتبط بالأنبياء أو السابقين من الصلحاء أو من يقابلهم، لا نحتاج فيه إلى ذكر علم التأريخ غالبا على مستوى التفسير. نعم على مستوى تفصيل الأقاصيص نحتاج إلى هذا المعنى، ولكنه خروج عن التفسير بالمعنى الدقيق للكلمة. هذه معلومات زائدة لم يعرض لها القرآن الكريم، نأتي ونأخذها مثلا من العهدين من كتب التاريخ القديم، مضافا إلى أن أكثر ما يرتبط بهذه المعلومات القديمة، لا يوجد لدينا ثوابت في هذا النقل يمكن الاعتماد عليها والركون إليها سوى ما ورد في المأثور، وهذا يعود إلى التفسير بالمأثور. فإذا ورد في رواية معتبرة، لأن لا أبين ما هي المعتبرة في التفسير، سيأتي بحثها إن شاء الله، ويمكن الاعتماد عليها في التفسير، فآنذاك نعتمد عليها. العلم السادس اللي تقدم أيضا ذكر السنن المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وعمن شهد الوحي، عبارة لا يخفى ما فيها. السنن لا بأس نتجاوزها، تعبير لفظي، المقصود المأثورات، أعم من كونها سنن أو غير سنن. لكن الإشكال الرئيسي وعمن شهد الوحي، إن كان مراده بناء على مذهبه عموم الصحابة كما لعله هو المراد، فإشكاله أوضح من أن يحتاج إلى بيان على أصولنا، بل على ما ينبغي من أصولهم. وعلى هذا الأساس فلا يمكن أن نأخذ كلامهم في تفسير القرآن الكريم سواء ارتبط بشأن نزول أو ارتبط بتفصيل لآية أو ببيان المراد منها أو إلى ما هنالك من قضايا. تقدم أننا نحتاجها عند معالجة التفسير. ها؟ خب وليست حجة، شو نسوي إذا اقتصرت عليهم حتى تفسيرنا؟ إذا اقتصرت عليهم ليست حجة، هي ليست حجة، شو نسوي؟ ليست حجة، ليست حجة حتى لو امتلأت. لا بأس، قد تنقل في بعض الحالات تأييدا. أحسنتم، يعني هل علامة الطباطبائي مثلا كمفسر أو الشيخ الطوسي من الأوائل قد يفسر الآية بتفسير طبقا لألفاظها وضوابط اللغة العربية فيها، ثم يأتي برواية من القوم على سبيل الجدل. هذا لا يختص بالتفسير شيخنا، هذا يرتبط بكل استشهاد نستشهده بكتب وروايات القوم. إن كان المنهج جدليا معهم فلا مانع، يشترط فيه شرط واحد، أن يكون حجة على مبنى الخصم، فلا نكون نشيد بنياننا على ضوئه، بل نكون قد شيدنا بنياننا في رتبة سابقة ونريد أن نلزم الخصم بما شيدناه من البنيان بهذا الذي نضيفه على سبيل الحشر لا على سبيل الدليلية عندنا. وكل هذا المنهج الواسع العظيم اللي سوى إحقاق الحق 35 مجلد وجعل عبقات الأنوار ما أدري كم مجلد وإلى آخره، في أساسه مبني على هذه الفكرة. نعم يستثنى منها ما ثبت تواتره من خلال كثرة النقل عندهم أو عندنا أو عندنا وعندهم، فإنه يصبح وسيلة إثبات وجدانية، وآنذاك يعتمد عليها كدليل وتخرج عن الجدل. هذه المأساة مو خاصة بمذهب خاص، حتى عندنا كثير في روايات التفسير ما يوجد في هذه الخصوصية. سأتعرض إن شاء الله لمفاتحه عند الحديث عن التفسير بالمأثور إن شاء الله. السابع، هذا العلم الجديد الآن، قال: معرفة الناسخ والمنسوخ والعموم والخصوص والإجماع والاختلاف والمجمل والمفسر والقياسات الشرعية والمواضع التي يصح فيها القياس والتي لا يصح، وهو علم أصول الفقه. لابد أولا أن نتكلم يا إخوان بكلام كلي كبروي يرتبط بالعلوم والاعتماد عليها في تفسير القرآن الكريم. العلوم على قسمين، هذه نقطة مهمة. قسم هو نقل ممن قوله حجة ويحتاج إلى ضوابطه الخاصة، لا محيص لنا في هذا القسم عن الاعتماد أو من الاعتماد على القواعد والأصول الموضوعية التي نبني عليها، لا كمذهب. كل شخص في المذهب لا بد وأن يعتمد في هذه الأمور على ما يبني على حجيته في المنقولها، ديروا بالكم. مثلا من يعتقد أن خبر الواحد حجة ويعمم حجيته إلى غير العمليات، إلى غير الفقه، لا محيص له من تحكيم قوانينه في الحجية التي بنى عليها من حجية خصوص الصحيح أو ما يشمل الموثق أو حتى ما يشمل الحسن على باب التفسير عندما يفسر. فإذا وجد رواية كبرى هو يبني على حجية خبر الثقة، وصغرا هو في مبانيه الرجالية رجالها ثقات، لا محيص له عن أن يأخذ بها في تفسير القرآن الكريم، ثم ينتقل إلى علم، إلى بحث آخر. إذا كان يرى تخصيص القرآن مثلا بخبر الواحد وكانت هذه الرواية تخصصه، لا بد له من التخصيص. هالنحو من العلوم قطعا ستختلف فيها الأنظار في المذهب الواحد فضلا عن المذاهب المختلفة، وقطعا سيتأثر البحث التفسيري بها. لا نقول هذا عنصر ذاتي، ها ديروا بالكم، هذا عنصر موضوعي ولكن تختلف فيه الأنظار موضوعيا. من المنقول أيضا التفسيرات اللغوية، فالألفاظ التي نعرف معناها فعلا ولكن يختلف معناها عما كان عند العرب الأوائل، أو يجمل معناها علينا ولا بد لنا من معرفة ظهور اللفظ في عصر النزول والصدور لا في عصرنا الحاضر. هنا أيضا لا بد من تحكيم القوانين والقواعد التي يمكن من خلالها أن نعتمد على قول اللغوي، فإن بنينا على حجية قول لغوي واحد فنكتفي به وهو قول غريب في محله طبعا، وإن لم نبني كما هو الصحيح، ولو من باب السالب امتفاق الموضوع أنه لا يوجد لغوي أساسا، يوجد نقلة استعمالات، لابد وأن نأخذ. الذي يهم من القسم الثاني يا أخوان من العلوم التي يتوقف عليها التفسير، العلوم الحدسية النظرية، مثل جملة من قواعد الأصول، مثل جملة من القواعد الكلامية التي تختلف الأنظار فيها، إلى ما هنالك مما كان من هذا القسم من العلوم. أقول بكل صراحة ووضوح يا أخوان، قواعد هذه العلوم طارة تكون بديهية أو قريبة من البداهة، كما يقال قاعدة شكر المنعم مثلا التي هي أساس القول بالتحسين والتقبيح العقليين، وأخرى تكون قواعد حدسية نظرية تصبح أصول موضوعية في نفس الفن وتختلف فيها أنظار نفس أهل الفن. هذا كثير في علم الكلام خصوصا في الإلهيات بالمعنى الأعم، كثير في الفلسفة. إذا جئنا وأردنا أن نحكم قواعد هذه العلوم على القرآن الكريم ونأخذ بقواعد هذه العلوم لنؤول بها آية من الآيات أو نفسر آية على خلاف ظهورها من خلالها، فهذا هو المأساة العظيمة التي مني وابتلي بها القرآن الكريم، حتى صار كل قوم يأخذون القرآن ظهريا لمبانيهم الكلامية، فاستدل به المجسم، واستدل به المرجع، واستدل به وإلى آخره. إن استطاع إنصافا المفسر أن يتعرى أثناء التفسير من القواعد النظرية الحدسية، النظرية الحدسية، وأن يعرض نفسه وقواعده على القرآن الكريم، لا العكس، أن يأتي القرآن الكريم بقواعد نظرية حدسية مسبقة، يكثر الشجار والاختلاف فيها، فمما لا شك ولا ريب فيه. وهذه خطوة صعبة طبعا، جدا صعبة، أن الإنسان يتخلى عن أصوله العلمية اللي هو نقحها في العلوم الأخرى أثناء عمله في القرآن الكريم، وأن يعرض فكره على القرآن الكريم، لا العكس، أن يأخذ الآيات ويعرضها على أفكاره وقواعده الحدسية. أحسنت. فعلى هذا الأساس من المقطوع به أننا نحاول أن نحسر لا أقل بالسين البلاء العظيم الذي ابتلي به القرآن الكريم من تنزيل القرآن على المدارس العلمية يا أخوان. وهذا ما يختص به مذهب من المذاهب، ديروا بالكم، أنا لا أنقد الآن مذهب إسلامي خاص، حتى في داخل المدرسة الإسلامية الحقة، في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، هناك من استعمل القرآن لخدمة الفلسفة، هناك من استعمل القرآن لخدمة العرفان، هناك من استخدم القرآن لخدمة مدرسته الكلامية الخاصة أو الرأي الكلامي الخاص الذي يذهب إليه. فلو عكسنا، وهذا بلاء انتبهوا يا أخوان منتشر في القرآن، أمثلته كثيرة، إذا أردنا أن نقول مثلا نظرية تجسم الأعمال كانت مرفوضة عند القوم قديما، ما كانوا أساسا يقبلونها ولا يتصورون قبولها. من هنا أول كل الآيات، وهي بالعشرات إن لم أقل بالمئات، التي يظهر منها بشكل واضح تجسم الأعمال، ووجدوا ما عملوا حاضرا، قالوا ووجدوا ثوابه، وجدوا جزاءه، أول كل هذه الآيات، أو قدروا فيها محذوفا. ليش؟ لأنهم لم يكونوا يرون أو لا أقل يتصورون أساسا نظرية تجسم الأعمال. لو أنهم جاءوا إلى القرآن الكريم وأخذوا منه كما هو يقول، لكان هو يهديهم إلى نظرية في هذا المجال من نفس القرآن الكريم. أما المتأخرون اللي صاروا يقولون بنظرية تجسم الأعمال، أو الكثير منهم على الأقل، صاروا أينما وجدوا آية تشبثوا بها لتأييد قاعدتهم العقلية التي شيدوها على مستوى العقل. أنا أقول إذا استطعنا في المعارف الدينية أن نجعل نظرياتنا الدينية تشيد على أساس ما نأخذه من القرآن الكريم، شريطة أن لا يصطدم بقاعدة بديهية أو كالبديهية، مثل الآيات التي تفوح منها رائحة التجسيم مثلا، وجاء ربك إلى آخره، هذه تتنافى مع قواعد بديهية أو كالبديهية، مقدماتها وأصولها الموضوعية ضرورية وبديهية، فحينئذ سنستطيع أن نصل إلى نظرية قرآنية سليمة. لا نحكم القرآن، لا نحكم قواعدنا وعلومنا بالقرآن، بل يكون العكس. هو طبعا هذا أخطر، أخطر ما يواجه المفسر هو هذه النقطة يا إخوان، وأخطر خطر على القرآن الكريم مني به القرآن الكريم عبر التاريخ هو هذا. تفضل. أنا ما قلت القواعد، قلت وقيدت الظهور. ليش؟ الظهور مولانا من أبده البديهيات طبعا، شنو؟ ولذلك شيخنا هل لا 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 حجة خبر الواحد بديهية مثلا، حجية القياس أو عدم حجيته؟ شوف كثير منها بديهية، كثير منها بديهية ولو. أما قاعدة الظهور فهي بديهية أصلا لبداهتها، زعم السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، طبعا لا نوافقه في الأصول ولا ندخل في البحث الآن، أنها لبداهتها أساسا خارجة عن علم الأصول، وقال تدوينها في الأصول هكذا، وإلا هي لا تستحق أن تكون مسألة أصولية. طبعا هذا اشتباه في علم الأصول. ليش اشتباه؟ أقول لك ليش اشتباه. اشتباه في علم الأصول، لأن في علم الأصول نحن نبحث لا عن حجية الظواهر ككل، في علم الأصول نبحث عن حجية ظواهر الكتاب والسنة الشريفة. وهناك بحثان مهمان في هذه الظواهر. بحث في ظواهر القرآن أنها حجة أو ليست بحجة، وبحث في ظواهر السنة الشريفة وأنها هل تختص بالمشافهين والمخاطبين بها أم تعم الأجيال القادمة واللاحقة غير المشافهين. وهذه الأبحاث ليست بديهية، هذان البحثان ليس بديهيين. أصل قول بحجية الظهور نعم بديهي، بلا شك بديهي، بديهي بمعنى أنه يعني كالبديهي هسه، إذا مو بديهي بالمعنى المنطقي أقول هو من الواضحات التي لا يشكك فيها أحد من أبناء اللغة بلا شك ولا ريب أو العقلاء. جيد، هل رأيتم أحد أنكر حجية الظهور من أساسها؟ لكن المشكلة حينئذ هذه المقدمة الكلية، وهذه تنسحب يا أخوان على عدة علوم كما قلت، هذه مو خاصة بعلم الأصول، لكن هذا لا يعني كما ربما خاف جناب الأخ، لا يعني هذا التحلل من الأصول العلمية بحيث يأتي الإنسان إلى القرآن الكريم وليس لديه أي ضوابط علمية. أنا قلت الضوابط العلمية على قسمين، قسم يرتبط بالمنقول وهو اللغة والتفسير بالمأثور، وقسم يرتبط بالعلوم الحدسية. قلت ما كان من قبيل الثاني وهو ليس بديهي ولا كالبديهي، يعني أصول الموضوعية مو قريبة المأخذ، هذا هو الذي يشكل خطرا على القرآن الكريم إذا ما حولنا القرآن الكريم إلى خادم لأصولنا وعلومنا، وهذا أعظم خطر مني به القرآن الكريم على مستوى التحريف المعنوي يعني التفسير. أما القسم الأول فلا محيص عنه كما لا يخفى. جيد، أما ما مثل به من أمثلة بعد واضح، على أنه يبقى لي مأخذ هنا على السابع، جعل الناسخ والمنسوخ من أبحاث الأصول يا أخوان، مع أن الناسخ والمنسوخ كما هو معلوم هو من أبحاث بالدقة، هو من أبحاث علوم القرآن، علوم التنزيل. نعم ضوابطه وقواعده العامة قد يأخذها الإنسان، قد يأخذها الإنسان هذه الضوابط العامة من خلال علم الأصول إذا بحثت في الأصول، وإلا لم يتعارف بحثها في الأصول غالبا، وحينئذ لا معنى لتخصيصها بالناسخ والمنسوخ. يحتاج الإنسان آنذاك غير الناسخ والمنسوخ، يحتاج أيضا إلى المحكم والمتشابه، إلى هذه العلوم اللي صارت تدون الآن بشكل مستقل بعنوان علوم القرآن الكريم. الثامن من العلوم التي ادعى حاجتنا إليها أحكام الدين وآدابه، وآداب السياسات الثلاث التي هي سياسة النفس والأقارب العائلة والرعية، مع التمسك بالعدالة فيها، وهو علم الفقه والزهد. وأنتم تعلمون يا إخوان أن هذا لا يتوقف عليه التفسير بالبداء، التفسير ما يتوقف على أن يكون الإنسان فقيها في الفقه، أمهات المسائل الفقهية أساسا والقواعد الأساسية في الفقه تقد من القرآن الكريم. فالمفسر يأخذ الضوابط العامة والقوانين العامة للفقه من آيات الأحكام في الحقيقة في القرآن الكريم، وجل رواياتنا هي تفصيل للتنزيل فيما يرتبط بآيات الأحكام كما هو واضح. وعلى هذا الأساس فالتعرف على أحكام الدين وتفاصيل الفقه والآداب والسنن، وهو صرح، لو لم يصرح لكنا حملنا كلامه على محمل، أنه بحاجة إلى علم الفقه وعلم الزهد أيضا. علم الزهد أيضا ما هو ربطه بتفسير القرآن الكريم كعلمها كما هو واضح. التاسع معرفة الأدلة العقلية، مصطلحات الفقهية من نزلها على القرآن، القرآن سابق على هالمصطلحات الفقهية، بالعكس من مشاكلنا في التفسير أن نأتي وننزل مصطلحات العلوم اللاحقة على القرآن على الموجود في القرآن الكريم. أنا مثلت لكم قبل ذلك الإمام كمصطلح كلامي، غالب المفسرين جاءوا وجعلوا الإمام بمعنى الرئاسة العامة في شؤون الدين والدنيا الذي هو تعريف كلامي شبه متفق عليه بين العامة والخاصة. ومما لا شك ولا ريب فيه أن هذا المصطلح مصطلح كلامي نشأ من علم الكلام المتأخر عن الخطابات القرآنية، فالتبذل وجعل التعبير القرآني يراد منه مصطلحنا هذا من المأساة التي عبرت عنها. بعض الأوقات قد ينطبق، قد يكون أصحاب المصطلح أساسا أخذوه من القرآن الكريم وبنوا عليه، لكن كثيرا ما وجدنا في الفقه في علم الكلام مصطلحات تخالف إما تباينا أو اختلافا بالعموم والخصوص المطلق أو من وجه مع المصطلح القرآني. فأن نأتي وننزل القرآن على ما عليه المصطلح عندنا في علمنا هذا ما أوجب انحرافنا في كثير من الحالات عن التفسير الصحيح. ومن أمثلته الفعلية اللي رح نجي إن شاء الله في سورة الأنبياء عند قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، من المشاكل الفعلية هنا أن أكثر المفسرين أنزلوه على هذا المعنى منا ومن القوم، فابتعدوا عن حقيقة الإمامة بالمصطلح القرآني وفي رواية النبي والأئمة سلام الله عليهم. جيد. التاسع معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية والتقسيم والتحديد والفرق بين المعقولات والمضمونات وغير ذلك، وهو علم الكلام. طبعا علم الكلام بقسمين، القسم الفلسفي منه تقريبا والقسم المعروف بالإلهيات بالمعنى الأخاص. من الواضح يا إخوان أن معرفة تفاصيل هذه القواعد كلها لا يتوقف عليها تفسير القرآن الكريم. ما يتوقف القرآن الكريم على أن أعرف برهان اسمه برهان الصديقين عند القوم، المهم أن أعرف واقعه سواء عرفت مصطلحهم أو لم أعرف مصطلحه، فإن مصطلحهم لم يكن موجودا أساسا إبان نزول الوحي. هذا أولا. ثانيا البراهين النظرية التي تختلف بها الأنظار لا أستطيع أن أحكمها على القرآن الكريم. طبعا نحن نعذر أصحاب هذه البراهين في أنهم لا يستطيعون أن يبنوا على ظاهر آية على خلاف البرهان إذا كان برهانا قطعيا عندهم، لكن المأساة اللي حصلت في القرآن أنهم أولوا آيات لأجل قواعد ظنية عندهم في كثير من الحالات مو بس قواعد قطعية. هذا في التطبيق العملي قد نأتي عليه إن شاء الله.
هل يعتبر من التفسير أو لا يعتبر؟ كان يعتبر حتما المفسر يحتاج هذه العلوم اللي
أقول.
وإذا ما كان يعتبر التفسير
إبطال الرأي أو تشييده بلا فرق بين الأمرين، تشييد أصل الرأي أو النقض عليه وإبطاله، طارة يعتمد على أصول موضوعية مسلمة بين الطرفين لمجرد أنها مسلمة بين الطرفين فهو الجدل حينئذ. هذا ما يوصل إلى حقيقة قرآنية، هذا جدل. قد يطابق الحقيقة في بعض الحالات وقد لا يطابقها، يكون جدلا على كل حال. فهو ليس مصدرا أمينا لتفسير الوحي، وأخرى يكون معتمدا على قواعد قلنا بديهية أو قريبة من البداهة، فحينئذ لا شك ولا ريب أن الكل يكونون ملزمين بها. ولو غفل عنها ذاك المفسر ففسر على خلافها من دون الالتفات إلى لوازم كلامه، فالإلزامات هنا لا تكون جدلية لأن مأخذها قواعد لا لكونها مسلمة بين الطرفين بل لأنها تمتلك الحقيقة من كبدها لكونها بديهية أو قريبة من البداء. وثالثة يكون الاعتماد على قواعد نظرية علمية قد تكون مسلمة على أصولي لأني إمامي مثلا أو لأني أرى النظرية الفلانية في علم الكلام. المناشئ تختلف، بل في المدرسة الواحدة في مدرسة الإمامية أيضا يختلفون. هنا لا أستطيع أن أشكل على الشخص إلا مبنائيا حينئذ، فلا أستطيع أن أقول بأن رأيه خاطئ في المطلق. قد يكون رأيه صحيح على مبناه، ولكنه يكون خطأ على مبناي. إذا كان المقصود الوصول إلى تفسير الحقيقة الواقعية، ففي مثل هذه الحالة لا يستطيع أحد أن يدعي أنه فسر على مستوى الحقيقة الواقعية، لأن كل واحد على مبناه يفسر. وإذا كان المقصود تبني رأي شخصي في مسألة فكرية أو فقهية فيما يرتبط بهذا المجال، فكانت المقدمات يحتج بها عقلا ونقلا، فهي حجة على من أخذ بهذا المبنى. وهو الاختلاف في الأمارات مثلا في الفقه بين فقيه وفقيه آخر كمثال له. أنا عندما قلت لا ينبغي أن نأخذ معارف القرآن على أساس هذه القواعد النظرية، أقول قد نجد في القرآن الكريم ما ينبهنا إلى بطلان بعض قواعدنا النظرية. إذا من البداية أخذنا قواعدنا النظرية قواعد مقدسة وعرضنا القرآن عليها، أحسنتم، سنضطر إلى استخدام القرآن لصالح قواعدنا. أما إذا أخذناها كقواعد نظرية قابلة للصحة والخطأ، غاية الأمر الأدلة التي بين أيدينا وقد أخذنا بها أنهتنا إلى هذه القاعدة النظرية، هي مو بديهية ولا تنتهي إلى البداهة من قريب. قد ينبهني القرآن الكريم في آياته أو في بعض آياته على نكتة تبطل لي هذه القاعدة، فأنا إذا من البداية أريد أن أتعامل مع القرآن بالطريقة الأولى، هذه هي التي عبرت عنها. إذا نأخذها كمجموع يا إخوان تشكل مأساة على القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. فأنا لا أريد أن أقول للمفسر الفلاني اللي هو أصولي في محله ويبني على حجية قواعد أصولية بأنك في الأخير إذا بقيت متشبث بقاعدتك لا تستطيع أو تستطيع أن تتخذ نتيجة مخالفة لقاعدتك لمجرد أن الظهور البدوي القرآني هكذا. لا أريد هذا المعنى، فإني أكلفه بما لا يقدر عليه في الحقيقة وخلاف قناعته العلمية، لكني أريد منه ومن حقي أن أطلب منه أنك لا تأخذ قواعدك النظرية المبنية على أدلة من أهمها آيات القرآن الكريم، ينبغي أن يكون لا تأخذها مسلمة في وجه القرآن الكريم. عليك أن تدخل القرآن في الحسبان لعل نفس قواعدك ومبانيك تتأرجح آنذاك. فطريقة التعامل تختلف مع القرآن الكريم في أدب التعاطي والبحث، هذه النقطة الرئيسية الحقيقة اللي تهمني كثيرا ولا بد أن نؤكد عليها، لأن دائما في التفسير سنبتلى بهذا النحو، في ثنايا التفسير دائما سنبتلى بهذا النحو من التعامل مع القرآن من المدارس المختلفة. لزوم الدور من أي جهة؟ شوفوا أولا هو شو عنوان؟ قال معرفة الأدلة العقلية والبراهين الحقيقية، يعني الأدلة القطعية. الأدلة القطعية مما لا شك ولا ريب فيه إذا كانت عقلية محضة وأفضت إلى القطع، قطعا إذا بقيت على ما هي عليه حتى بعد قراءتي للآية الكريمة ومخالفة الآية الكريمة لقاعدة عقلية مثل جاء ربك والملك صفا صفا، مما لا شك ولا ريب فيه أنها النحو من العقائد لا تأخذ من القرآن الكريم. هذا النحو من العقائد تستقل بها العقول، وإذا استقلت بها العقول فمما لا شك ولا ريب فيه أن الآيات مهما ارتقت لن تكون أكثر من ظهور قابل للتأويل في العادة. بقية المسائل إذا ما كانت قواعد عقلية فهي ليست حجة أساسا، يعني كانت قواعد ظنية عقلية ظنية أو لم تكن قواعد عقلية أصلا، ما عندنا في علم الكلام في الحقيقة غير باب البراهين في الحقيقة، ولذلك لا يكون دوريا. نعم تفاصيل العقائد والله الإخبار عن الصراط، الإخبار عن هذه القضايا هذه نأخذها من القرآن الكريم، وهذه لا مصلحة للعقل فيها، لأن الحد الأوسط في القضية ليس عقليا حتى نثبتها بالعقل. فالمتوقف على القرآن غير المتوقف عليه القرآن، إذا سلم طبعا توقف القرآن عليه في حد نفسه. وإلا القرآن كثيرا ما يأتي بلغة المرشد للعقل يا إخوان، مش بلغة التعبد. كثير من آيات القرآن الكريم المربوطة في الاعتقاديات هي إرشاد للحكم العقلي، وأقر وأذعن أصحاب العلوم العقلية بهذه القضايا في غير باب من أبوابها. العاشر، علم الموهبة سمى. علم الموهبة يا إخوان، هو التوفيق الإلهي، هذا ليس علما. تسميته علم خطأ، والأغرب من هذا أنه بعد ما خلص عبارته في علم الموهبة، هسا شوفوا كيف عرفه حتى ننصفه الرجل، لأنه رجل مدقق. قال: علم يورثه الله من عمل بما علم. قال أمير المؤمنين عليه السلام: قالت الحكمة: من أرادني فليعمل بأحسن ما عمل. ثم تلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وروي عنه عليه السلام حيث سئله: هل عندك علم عن النبي لم يقع إلى غيرك؟ قال: لا، إلا كتاب الله وما في صحيفتي وفهم يؤتيه الله من يشاء. الإلهام في الحقيقة جيد كافي، العلم بكتاب الله، كل علوم الفقه وغيرها ترجع إلى العلم بكتاب الله. وهذا هو التذكر الرجي رجان الله تعالى إدراكه بفعل الصالحات، كما قال عز من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إلى قوله: لعلكم تذكرون. خلاصة يا إخوان، أن علم الموهبة ما عندنا علم يتعلمه الإنسان اسمه علم الموهبة، التوفيق الإلهي في الحقيقة. ثم قال: من لم يكن عنده هذه العشرة علوم فهو مفسر بالرأي. وقد اتضح أن جملة من هذه العلوم ليست علوم، الأخير أولا منح، أو هي علوم ولكن لا نحتاجها أثناءها، التفسير. وعمدة ما انتهينا إليه مما ذكره أننا نحتاج في التفسير إلى علوم العربية، إلى علوم العربية، هذا واحد. اثنان، ونحتاج أيضا إلى المأثور عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين. عمدة ما قاله يرجع إلى هذين الأمرين، غير هذين الأمرين ما أمكن تشييد شيء مما قاله. ها؟ هذا ليس علما، هذه مسائل قبلية عند الإنسان بديهية، هذه ما تسمى علم خاص مدون من العلوم. بالنتيجة إذا تريد تتكلم بهذه الطريقة، أول شيء يحتاج عقل الإنسان في التفسير. إذا ما عنده عقل ما يستطيع يكون مفسر. لا، هذه خرجنا منها، العقل والمعلومات العقلية البديهية أو التي هي كالبديهية، هذه ترافق الإنسان في كل الأمور، مو علم خاص بالبحث التفسيري. هذه القضايا القبلية يحتاجها الإنسان كفقيه، كأصولي، كمتكلم، كفيلسوف، يحتاجها العاقل في حياته العقلائية. قل أعم من التعاطي مع علم خاص من العلوم. هذه العلوم يحتاج الإنسان إلى معرفتها في أثناء العمل بالقرآن، هذه مسابقة على تفسير القرآن.
يمكن أن يكون على القرآن وما يعرف شنو معنى الناس وشنو معنى المنسوخ.
أحسنتم، الناسخ والمنسوخ إما بين في المأثور فهو داخل في المأثور، إما غير مبين في المأثور، غير مبين في المأثور فهو علم نأخذه من نفس القرآن الكريم، ليس علما قبليا على القرآن. يرجى الانتباه، علم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه علوم هامة جدا، لكن من وين نأخذ أصولها الموضوعية؟ من نفس القرآن الكريم. فهذه جزء من عملية التفسير في الحقيقة، وليست علوم قبلية قبل التفسير.
هو نفس أنه نفس أن المفسر لما يدخل التفسير لازم يكون عنده سابقة أنه يعرف شنو الناسخ، يعرف شنو المنسوخ.
أحسنتم، جيد جيد. أقول الإلمام بهذه الإصطلاحات ناشئ من علوم قرآنية أو لا؟ أحسنتم. هذه العلوم من وين تأخذ؟ من القرآن الكريم. فبالدقة لا يتوقف عليها التفسير. نعم، المفسر إذا عرف الضوابط العامة التي يكفي تصور هذه العلوم قبل الدخول إلى التفسير فيتخدمه كثيرا في التفسير. لكن ما يصح أن نقول بأن هذه علوم إذا دخل إلى القرآن وهو غير عارف بها قبل القرآن لا يستطيع أن يدخل إلى القرآن. نعم، هناك ضوابط للناسخ والمنسوخ، للمحكم والمتشابه، أسست في الروايات الشريفة للتفسير والتأويل أيضا، بدون النظر فيما أسس في الروايات الشريفة لا يمكن التفسير الصحيح. لكن هذه ترجع بالدقة إلى ماذا؟ إلى المأثور، ليست شيئا غير المأثور عنهم سلام الله عليه. ومن هنا عندما نقض الإمام عليه السلام على أبي حنيفة هل تعرف الناسخ من المنسوخ هل 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 إلى آخره، فلم يحر جوابا فقال عليه السلام ما قاله لا في محله. هذا في الحقيقة لأنه استغنى عن الرجوع إلى المعصوم في معرفة هذه الأمور. لا لا لا، المأثور مجموع ما يرتبط بعلوم القرآن مما بينه النبي والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. بعد هذا نحن لنا منهج آخر يا إخوان، وهذا معروف بين علمائنا في العلوم التي يحتاج إليها المفسر، هذا ما سنتعرض له غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.